بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشريعة العلمية 14 المقامة بأندونيسيا عام 38,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
فقد توقفنا عند أعمال يوم العيد، وإن شئت فقل عند أعمال يوم النحر. توقفنا عند مسألة متى يقطع الحاج التلبية. الجواب أن الراجح أن الحاج يقطع التلبية مع آخر حصات، جزاك الله خير، مع آخر حصات، وهذا هو قول أحمد وقول بعض أصحاب الشافعي خلافا للجمهور، ذلك لما ثبت عند مسلم عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه في قوله حتى رمى جمرة العقبة، ظاهر هذه اللفظة حتى رمى جمرة العقبة يعني بتمامها، إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال رمى الجمرة، وإنما يقال رمى الجمرة إذا رمى سبع حصيات. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يقطع التلبية مع آخر حصاة، ويؤكد ذلك ويوضحه ما رواه ابن خزيمة رحمه الله في حديث الفضل بن عباس، وفيه أنه قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قال ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. فهذه الرواية رواية واضحة، وهي عند ابن خزيمة أنه قطع التلبية مع آخر حصاة. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله وإسناد هذه الرواية إسناد صحيح، وهذا ما يرجحه شيخنا الشيخ العباد أن الحاج يقطع التلبية مع آخر حصات. فإذا انتهى من رمي الجمار فهل يدعو بعد هذه الجمرة؟ الجواب لا، فإنه لا يدعو بعد هذه الجمرة، وذلك لأن هذا الموضع ليس موضع دعاء، لأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري أنه لا يقف بل ينصرف صلوات ربي وسلامه عليه. قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فنحر 63 بدنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فنبينا صلى الله عليه وسلم حج قارنا وكان معه ما معه من البدن، قساق الهدي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن رمى الجمرة نحر، بعد أن رمى الجمرة نحر صلى الله عليه وسلم هدية، وقال صلى الله عليه وسلم هذا المنحر ومنها كلها منحر، هذا المنحر ومنها كل ومنا كلها منحر. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده كما جاء هنا في حديث جابر 63 من الإبل، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي فنحر ما بقي صلى الله علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. ففي قوله ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي وأشركه في هديه. ثم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزلة فنحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جنبه الأيمن ثم أشار إلى الأيسر فأخذ يعطيه الناس. فبعد النحر ماذا؟ الحلق. ثم بعد ذلك الطواف الذي هو طواف الإفاضة. ثم بعد هذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة. فوظائف يوم النحر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وبالاتفاق فإن وظائف يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. فهذه أعمال يوم النحر مرتبة على هذا الترتيب الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرنا هذه الأعمال مجموعة في قولهم رنحط بما يحصل التحلل الأول. هنا مسألة بما يحصل التحلل الأول، لأن في الحج تحللان: التحلل الأول والتحلل الثاني. يحصل التحلل الأول على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله بالرمي، يحصل التحلل الأول بالرمي، وهذا قول أحمد في رواية هو قول عطاء والنخعي، وهو قول مالك، هو قول أبي ثور، وهو قول أبي يوسف أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة. ويدل على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر. طيبته بعد أن رمى جمرة العقبة يوم النحر. قد ثبت كذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء. كذلك جاء ذلك عن عبد الله بن عمر: إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء. كذلك جاء هذا عن عبد الله بن الزبير: إذا رميتم الجمرة من يوم النحر فقد حل لكم ما وراء النساء. وكلها صحيحة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فثبت عن رسول الله وثبت عن الصحابة أنه إذا رمى جمرة العقبة فإنه قد تحلل التحلل ماذا؟ الأول. يبقى ماذا لنا من أعمال يوم النحر؟ أجيبوا، ذكرنا النحر، طواف، طواف الإفاضة، يبقى لنا طواف الإفاضة. وقد جاء هنا قال: ثم أمر من كل البدن ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني طواف الإفاضة، يعني طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة قال ابن قدامة رحمه الله: وهو ركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا. فمن غير خلاف أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، كما أن الوقوف بعرفة من غير خلاف أنه ركن من أركان الحج. قد نقل ابن قدامة رحمه الله: من غير خلاف لا نعلم فيه خلافا، من أن طواف الإفاضة ركن للحج لا يتم إلا به. كذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قد ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه أيضا قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء، لا خلاف في ذلك بين العلماء، كذلك ما صح في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: أخرجوا. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبستنا هي دليل على ركنية هذا العمل، لأنه سيحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلها، فلو كان واجبا لسقط كما سقط طواف الوداع عن الحائض، فدل ذلك على أن هذا الطواف، أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، فهذا الطواف من أركان الحج. هناك من الناس من لم يسعى من المفرد قد يكون لم يسعى، كذلك القارن يكون لم يسعى، فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. لكن المتمتع كم عليه سعي؟ المتمتع كم عليه سعي؟ عليه سعي واحد على الصحيح، عليه سعي واحد على الصحيح، وهو سعيه في عمرته، هو سعيه في عمرته. وإلا العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا المتمتع كم عليه سعي، والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن المتمتع عليه سعي واحد، وهذا هو قول أحمد رحمه الله، وهو المشهور عند وهو قول أحمد رحمه الله عز وجل في رواية أن عليه سعي، أن على المتمتع سعيا واحدا. وجاءت رواية أخرى عن أحمد، وهذه الرواية هي المشهورة وعند أصحابه، أن عليه سعيين، لكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن عليه سعيا واحدا من جهة الفرضية، وأما السعي الآخر فهو مستحب، وأما السعي الآخر فهو مستحب. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، يعني طاف بين الصفا والمروة. ويدل على هذا القول ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أرضاه عند مسلم في صحيحه، أنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. وهذا مع أنهم كانوا متمتعين، كذلك جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد كان متمتعا: فكفانا طوافنا الأول، فكفانا طوافنا الأول. كذلك جاء هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما روى ذلك أحمد رحمه الله، أن ابن عباس كان يقول: القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو اختيار الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله لما سئل: هل المتمتع سعي واحد أو سعيان؟ قد جاء في الصحيحين من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها حكت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم طافوا بين الصفا والمروة طوافا آخر، وسعوا سعيا آخر، ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحدث عن غيرها، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تكن متمتعة، وإنما كانت قارنة. وجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحدث عن نفسه، فيقدم عند التعارض ما من يحدث عن نفسه على من يحدث عن غيره. كذلك في حديث عائشة قد اختلف الحفاظ رحمهم الله هل هو من قول عائشة أو من قول بعض الرواة في الإسناد. وشيخ الإسلام رحمه الله قد تكلم عن هذه المسألة كما في مجموع الفتاوى. فالصحيح عندي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن عليه طواف واحد، ولكن كما قال أحمد رحمه الله فإن طاف طوافا آخر فهو أجود. فهذا هو الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهو قول عطاء وقول طاووس وقول عطاء وقول طاووس رضي الله تعالى عنهما. أما ما جاء في قول عائشة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، فإن كما ذكرنا أن عائشة تحدث عن غيرها، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قد قال بعض أهل العلم أن ذلك مدرج من كلام الزهري رحمه الله، أو جوابا ثالثا أنه يحمل على الاستحباب. فعندنا ثلاثة أجوبة. الأول أن عائشة تحدث عن غيرها وجابر يحدث عن نفسه، فيقدم عندما هو ظاهره التعارض الذي يحدث عن نفسه. ثانيا أن قول عائشة هذا الذي جاء إنما هو من مدرج الزهري وليس من قولها رضي الله تعالى عنه وأرضاها. ثالثا أن ذلك محمول على الاستحباب، فالمتمتع عليه سعي واحد، وأما الآخر فهو أجود كما قال أحمد رحمه الله عز وجل. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. ذكرنا في أول درس أن ابن حزم ذكر أن لم يستطع الجمع بين ما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة أو صلى الظهر بمنى، وهذه المسألة قد توقف عندها ابن حزم، هل صلى الظهر بمكة أو صلى الظهر بمنى. ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. وقد روى هذا مسلم، هذا الحديث كله قد رواه مسلم. وننتهي بهذا من حديث جابر، ولكن لم ننتهي من الدرس، فلا تفرحوا. ننتهي بهذا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي بعد ذلك: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، والاقتداء بأصحابه رضي الله عنهم. فشعار الحج هو خذوا عني مناسككم. فالشيخ رحمه الله أراد أن ينبه طالب العلم أو أراد أن ينبه قارئ هذه الرسالة أننا ذكرنا حديث جابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. فشعار الحج وشعار باقي العبادات الاتباع والاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا اليوم في الخطبة من قول الثوري رحمه الله. وقد روى هذا الأثر الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل في أداب السامع، فإن الثوري قال رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فاصنع. يعني إن استطعت يا عبد الله يا مسلم ألا تحك، أي في هيئة الحك للرأس، إلا بأثر قد جاء فاصنع، لا تترك الآثار حتى في حك ماذا؟ الشعور. كل ذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقلنا كذلك عن أحمد رحمه الله أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا، وذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا. والإمام أحمد رحمه الله قد يعني جاء عنه أنه ما من حديث حدث به إلا وقد استعمله، ما من حديث حدث به إلا وقد استعمله رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، حتى أنه لما اختفى وحصل له التواري عن الخليفة أيام خلق القرآن، فإنه بعد 3 أيام قال لصاحبه ابحث لنا عن مكان آخر، فلما سأل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم هجرته لما هاجر توارى عن الناس 3 أيام. فهو رحمه الله تابع السنة حتى في الاختفاء، تابع السنة حتى في الاختفاء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم توارى 3 أيام ومشى، كذلك أحمد توارى 3 أيام وخرج يبحث عن مكان آخر، كل ذلك اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك رحمه الله قال لا نأخذ بالسنة، أو كما قال في الرخاء وفي الشدة، نأخذ بالسنة في الرخاء وفي الشدة. فرحم الله أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا توضأت فكن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئك، وإذا صليت فكن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتك، وإذا حججت فكن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بالدعوة. بعض الناس فإنه إذا جاء إلى باب الدعوة ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، وهذا من أبطل الباطل، لأن الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والواجب على المسلم وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى التوحيد، ويدعون إلى نبذ الشرك، ويدعون إلى ما يكون من تصحيح عقائد الناس، وما يكون كذلك من حثهم على اتباع السنن واتباع الآثار. لذلك الشيخ لاهتمامه بالدليل ولمحبته لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم فأكمل ما يكون من الحج. كذلك نقول أكمل ما يكون في الوضوء، أكمل ما يكون في الصلاة، أكمل ما يكون في الصيام، أكمل ما يكون في العمرة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، والاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم. أما ما يكون من بعض الناس أنه يترك التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتتبع رخص الفقهاء ورخص العلماء ودون النظر إلى الدليل، فإن ذلك قد كان منه ما كان من جهة أنه افعل ولا حج، وليس افعل ولا حرج، افعل ولا حج، لأنه ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، جاء إلى قول الشافعي في كذا وأخذ بالرخصة، وقد خالف في هذه المسألة ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، جاء إلى قول مالك، جاء إلى قول أبي حنيفة، جاء إلى قول أحمد، جاء إلى قول كذا وكذا 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 وكذا، افعل ولا حج، حتى يخرج وكأنه لم يحج. ولنا الآن 4 أيام أو 5 أيام في ذكر وشرح صفة حج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث من؟ حيث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا هو المنبخي، ذلك هذا هو العالم السلفي الذي يربط الناس بالسنن والآثار، هذا هو العالم السلفي يربط الناس بالسنن والآثار، كما ذكرنا إن العلم معرفة الحق بإيش؟ بدليله. فكان الشيخ رحمه الله ختم بهذه الألفاظ الطيبة النيرة لكي يدلك على أن المنبغي عليك هو الاتباع. المنبغي عليك هو الاتباع. ما سوف يذكره الشيخ بعد ذلك إنما هي لو عجز الإنسان، وليس أنه يعمد إلى الترك. ذلك العلماء رحمهم الله لما يقولون هذا واجب وهذا سنة وهذا ركن وهذا فرض وهذا شرط، ليس لكوني ليس لأجل أن الإنسان يتساهل في المستحبات والمندوبات والسنن، لا، لكن لو أنه عجز عن فعل من أفعال الحج أو عن عمل من أعمال العبادة، فما الذي عليه؟ فقط على الواجب يجبر، على الركن كذا، على السنة. ليس لأجل أن يتساهل الناس فيما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما لأجل ما يترتب عليه من أثر ماذا تفعل. لذلك هذا الذي قد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد ذكر لنا بعض أشياخنا أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن لم أجده مسندا. فإن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سئل واجب ركن إلى آخره، قال أو واجب أو فرض إلى آخره، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تقل هذا ركن أو هذا واجب، ولكن قل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنبغي علينا، اتباع الآثار. لذلك عبد الله بن عمر كما ثبت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيح أنه كان من مذهبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يزاحم على الحجر، أن يزاحم على الحجر، وكان هذا من مذهبه حتى ولو أوذي، وكان هذا من مذهبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسئل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو كان الحجر مزدحما أقبل؟ فقال عبد الله بن عمر: قبل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فسأل هذا الرجل وقد كان من اليمن: لو كان الحجر مزدحما أقبل؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يجيب بإيش؟ بالأثر. ثم عاد له، أعاد عليه الثالثة هذا الرجل وهو من اليمن، قال: لو كان الحجر مزدحما أقبل؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واترك أرأيت في اليمن، واترك أرأيت في اليمن. فلا تضرب الأحاديث بالآراء، وإنما الواجب على المسلم أن يأخذ بحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث على الرأس والعين، والحديث على الرأس والعين. فإذا حصل من أحد العجز عن مسألة من المسائل، أو أنه حصل عليه شيء بعذر، فإن ذلك الشريعة قد جاءت بالتيسير والتسهيل عليه، وأنه إذا كان واجبا أن عليه دم، وإذا كان كذا فعليه كذا. لكن الأصل في المسلم أن يتبع الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رحمه الله عز وجل دخل في أركان، في ذكر الأركان والواجبات على التفصيل، فقال رحمه الله عز وجل: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه أركان الحج. لو سألك سائل ما هي أركان الحج فتقول أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. هذه أربعة: إحرام وطواف، وإحرام ووقوف بعرفة وطواف وسعي. الإحرام المقصود به هنا نية النسك، نية النسك. فالإحرام لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام. وشرعا نية النسك، نية النسك يعني نية الدخول فيه، هذا يسمى هو الإحرام. ويدل على هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال النيات. لذلك قال الأثرم قال أحمد: الرجل يكون محرما بالنية إذا عقد على الإحرام، إذا عقد على الإحرام. والوقوف بعرفة مر معنا أنه ركن من أركان الحج، ذكرنا مسائل. والطواف المقصود به طواف الإفاضة، وقد ذكرنا ماذا أيضا مسائل. والسعي ذكرنا في السعي ألا وهو سعي العمرة وسعي الحج، كذلك قد ذكرنا ما يكون من السعي. والسعي في العمرة من أركان السعي في العمرة والحج من أركان الحج، السعي في العمرة والحج من أركان الحج. وهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها، هو قول مالك وقول الشافعي، وهو قول أحمد في رواية وهي المذهب، هو قول إسحاق وقول أبي ثور وقول داود بن علي الظاهري أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة. وإن كان بعض أهل العلم هو قول أبي حنيفة قد قال إن السعي واجب ويجبر بدم، وقال بعض أهل العلم هو القول الثالث أن السعي في الحج والعمرة سنة، وهذا قول ابن سيرين والصحيح. والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن السعي ركن من أركان الحج، ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وجه الاستدلال أنه لا يجوز أن يتعدى العبد حدود شعائر الله أو يتهاون فيها، كذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، كما ثبت ذلك عند مسلم في صحيحه. كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد: اسعوا فلقد كتب الله عليكم السعي. وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القائل: خذوا عني مناسككم، هو القائل: خذوا عني مناسككم. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، هو مذهب البخاري، هو ترجيح ابن قدامة والعمراني اليماني والنووي وابن باز والشنقيطي وابن عثيمين وجماعات من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فهذه أركان الحج، وهي أركان الأربعة: الإحرام معناه نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي. والإحرام والوقوف بعرفة والطواف كلها مجمع عليها، وأما السعي فقد سمعتم الخلافة فيه بين أهل العلم على ثلاثة أقوال: ركن وواجب وسنة. ثم قال رحمه الله: والواجبات التي هي الإحرام من الميقات. وقد بسطنا القول في المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية، قد ذكرنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة الحديث. ومعنى وقت لنا أي حدد لنا، أي حدد لنا، فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ثبت أيضا، وهي فائدة يعني استطرادية، ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال: وقت لنا رسول الله، كما جاء عند مسلم في صحيحه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة ونتف الإبط، ثم ذكر ما ذكر: 40 يوما. أي أنه لا يجوز للمسلم أن يتجاوز هذه 40، لا يجوز للمسلم أن يتجاوز هذه 40، كما قال الشوكاني رحمه الله، وكذلك شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله. فلأنه قال وقت لنا، أي حدد لنا في هذه الأمور الذي هي حلق العانة ونطف الإبط، وما جاء من أنه لا يتجاوز ذلك 40 يوما، كذلك هنا وقت لنا أي حدد لنا، فلا يجوز للعبد أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. فإن فعل فإن عليه دم، كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في عند مالك في الموطأ أن من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. ثم ذكر الوقوف بعرفة إلى الغروب، وقد ذكرنا هذه المسألة عند ذكر جابر ذكرنا هل حديث عروة بن مضرس والوقوف من بعد الزوال وقبل الزوال وقول أحمد، كل ذلك ذكرناه، كذلك الجمع بين جزء من الليل وبين النهار، كل ذلك قد ذكرناه. والشيخ رحمه الله قال والوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني من وقف نهارا فإنه يأخذ جزءا من إيش؟ من الليل. وكل هذا قد ذكرناه لكم فيما مضى. قال وليالي أيام التشريق بمنى، ليالي أيام التشريق بمنى، ما حكم المبيت بمنى ليالي التشريق؟ ما حكم المبيت بمنى ليالي التشريق؟ اتفق العلماء على أن الحاج يبيت بمنى أيام التشريق، ولكن هل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ الحنفية والشافعية يرون أن ذلك على سبيل الاستحباب، والمالكية والحنابلة والشافعية في القول الآخر، هو الصحيح عن الشافعي أن المبيت ليالي أيام التشريق واجب، وهذا هو القول الراجح، قد رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن سعدي وتلميذه ابن عثيمين والشيخ محمد بن إبراهيم وتلميذه ابن باز. هو الصحيح أن المبيت بمنى أيام التشريق ماذا؟ واجب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للرعاة وأصحاب السقيا، فدل ذلك على أن الباقين أن هذا الأمر عليهم واجب من واجبات الحج، فلفظ الرخصة تدل على أن غيرهم لا يترخص، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو القائل خذوا عني مناسككم. لكن لو ترك ليلة واحدة هل عليه دم؟ أو أن النسك هو الليال الثلاثة؟ واضح؟ ما هو النسك؟ هل الليال الثلاثة مجموعة أو لو ترك ليلة واحدة فقد ترك نسكا؟ وهذه المسألة خلافية عند أهل العلم رحمهم الله، منهم من يقول من ترك الثلاث فقد ترك نسكا فعليه دم، ومنهم من يقول لو ترك ليلة واحدة فإنه قد ترك نسكا وعليه دم. قال مالك رحمه الله لو ترك مبيت ليلة واحدة وجب عليه الدم. وأما أحمد رحمه الله والشافعي في القول الصحيح عنه أنه يرى أن من ترك مجموع الليالي هو الذي يجب عليه به الدم، وأما من ترك مبيت ليلة أو ليلتين فإن يتصدق بمد أو مدين أو بدرهم أو درهمين، وهذا هو ترجيح شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل. لكنه على كل حال الإنسان يحرص ألا يترك ولا ليلة، لذلك على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب. قال ورمي الجمار، فعندنا الواجبات كم؟ ذكر منها الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى يعني يأخذ جزء من الليل، المبيت ليلة النحر بمزدلفة، وليالي أيام التشريق بمنى، ورمي الجمار، حكم رمي الجمار في أيام التشريق. نقل الكاساني في بدائع الصنائع، الكاساني الحنفي، الإجماع على وجوب الرمي في أيام التشريق، وعبر بعض المالكية على أن الرمي أيام التشريق سنة مؤكدة، ولكن المالكية هؤلاء قصدوا بالسنية الوجوب، لأنهم قالوا بالسنية المؤكدة ومع ذلك قالوا بوجوب الدم، فدل على أن مقصود هؤلاء بالسنية المؤكدة الوجوب. لذلك قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ولا خلاف بينهم على أن رمي الجمار أيام التشريق ليس بركن، ولكنه ماذا؟ ولكنه واجب. يدل على ذلك ما صح في حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه رخص لرعاة الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر وما بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. فقوله رخص دليل على أن الرخصة في مقابل العزيمة وأن ما دون الرخصة هو الوجوب. كذلك ما فعله رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهذا الفعل يدل على الوجوب لأنه قال نبينا خذوا عني مناسككم. متى يبتدئ رمي الجمار؟ في أيام التشريق الصحيح وهو قول الجماهير، بل هو قد نسب هذا القول لأم الأربعة على أنه يبتدئ بعد الزوال هو الصحيح، وأما من رمى قبل الزوال فإن رميه باطل ولا يصح، وقول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي وقول أحمد. فما نراه من الحجاج من أندلوسيا أنهم يرمون قبل الزوال فإنهم يخالفون مذهب إمامهم، يخالفون مذهب الشافعي رحمه الله، وإن قالوا ما قالوا فإنك تنظر في كتب الشافعية فإنهم يقولون إنما الرمي بعد الزوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين هذا الأمر، كان يتحين هذا الأمر. وللشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، قد كان مفتيا قبل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، له رد على أحد الناس اسمه ابن محمود، وهو تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك، تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك. وقد رد رحمه الله على ابن محمود في جملة، رد جملة من عليه بجملة من المسائل ومنها الرمي قبل الزوال. ونأخذ فائدة هنا أن العلماء لا يتحرجون من ذكر المخطئ، لا يتحرجون من ذكر اسم المخطئ واسم من خالف، فإن الشيخ رحمه الله ألف رسالة كاملة وجعل عنوان الرسالة قبل أن يدخل في الكتاب التحذير من صاحب المخالفات، لم يستر ذلك في ثنايا الكتاب أو في داخل الكتاب، لا، جعله على العنوان. كل من رأى العنوان عرف أن الشيخ يحذر بالاسم من هذا الإنسان ومما أحدثه في المناسك. قال تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك. فلا يأتي المميعة ويقول لا تذكر الناس بإيش والأشخاص والمخالفين بأسمائهم، فإن هذا لم يكن منهج العلماء، لا، إنما كلامك هو الذي ليس على منهج العلماء وليس على منهج السلف الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضئ هذا، وأشار إليه. فهذا تحذير من من؟ من شخص، تحذير من شخص. فالذي يقول هو تشهير به عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، فما يقوله المميعة أو يقوله الحزبيون أو يقوله أعداء السنن إنما ما يذكرونه إنما هو مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لما أجمع عليه السلف الصالح. ولكن هؤلاء لم يتتلمذوا ولم يأخذوا العقيدة على طريقة وجادة السلف الصالح، لذلك نجد في أقوالهم ونسمع من أقوالهم ما يخالف ما عليه السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم. والذي يدل على أن الرمي يكون بعد الزوال ما يلي: أولا ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في سياق حجته صلى الله عليه وسلم: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمر يوم النحر الضحى، يعني يوم العيد. وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث. قال وأما بعد فإذا زالت الشمس، قد روى ذلك مسلم. كذلك ما جاء عن وبرة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، فقال رضي الله تعالى عنه وارضاه: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. يعني كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا. قد روى هذا البخاري رحمه الله في صحيحه، كذلك ما جاء عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه في السنن وعند الترمذي في جامعه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين، فدل من هذا التحين أنه قبل ذلك لا يصح، لأنه لو كان يصح لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تيسير على من؟ على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويتحين حتى يرى زوال الشمس ثم يرمي دل على أن قبل ذلك لا يجوز. هو القائل: خذوا عني مناسككم، فلو كان الأمر فيه سعة لقال أناس يرمون قبل الزوال وأناس يرمون بعد الزوال، وذلك لما جاء في رمي الجمار قال: رميت قبل أن أطوف، سعيت قبل كذا، افعل ولا حرج، رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا حرج، لكن هنا لم يأتي لفظة تدل على أنهم رموا قبل الزوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي ثم يصلي الظهر، فدل على أنه يتحين وقتا، كما لو أن إنسان جاء من سفر وكان متعبا، جاء الساعة يؤذن الظهر هنا الساعة 12 إلا ربع، هو جاء 12 إلا ثلث، هل يصح له أن يصلي أو يتحين؟ أجيبه يتحين حتى يدخل الوقت، كذلك هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا التحين وهذا الترقب أن هذا هو الوقت، كما يتحين أحدنا وقت الصلاة أن يدخل، والأحاديث كلها تدل على هذا، هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما أن يأتي آت ويقول الرمي، حتى كما ذكرنا لكم أن نرى من الحجاج من يرمي الساعة كم؟ يرمي الساعة الواحدة قبلها، لأن عند الواحد إيش؟ صباحا، يعني يأتي الساعة 12 قبل أن يصلي الفجر، لأنه في ذهنه يسمع الأوروبيون ويسمع الغربيون الواحد إيش؟ صباحا، ثم يأتي بالواحدة صباحا، لما قال جون أو فلان أو كذا من الغربيين ويجعل هذا جون فقيه ويجعله الواحدة صباحا ثم يبدل، فهذه كلها من آثار ترك السنن وترك ما كان عليه السلف الصالح، لما خربط في تلك المسائل بدأ يخربط حتى في مسائل عظيمة، ويظن لم يقل أحد من العلماء بهذا أنك ترمي الساعة الواحدة ليلا وتقول الساعة الواحدة صباحا، لم يدخل أصلا الوقت الذي هو وقت اليوم الثاني، فذا كله من مفاسد أن الإنسان يعني يكون يجهل ما عليه أهل الإسلام وما عليه السلف الصالح رحمهم الله عز وجل. فالصحيح أن الرمي يكون بعد 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 الزوال، ورمي الجمار كما قال هنا رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ويرمي الجمار يرمي ماذا؟ يبدأ بإيش؟ من حج فيكم؟ يبدأ الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بهذا الترتيب، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهذا الترتيب هو شرط عند الشافعية والحنابلة، بالترتيب شرط عند الشافعية والحنابلة، هو قول الصحيح، وترجيح ابن قدامة وترجيح ابن قدامة وترجيح الشنقيطي وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وذلك لأنها عبادة واحدة فتكون مرتبة بهذا الترتيب، كذلك الرمي يكون رميا متواليا، يعني يرمي الجمرة الصغرى ثم يرمي الكبرى متوالية من غير إيش؟ فاصل، ليس يرمي الصغرى ثم يذهب إلى المخيم ثم يرجع يرمي الوسطى ثم يذهب إلى المخيم ثم يرمي إيش؟ الكبرى، لا، يكون رميا متواليا، فيشترط الترتيب ويشترط الموالاة، الترتيب والموالاة، وشرط الموالاة هو قول بعض الشافعية وهو قول بعض المالكية هو الصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو الصحيح، والعلم عند الله عز وجل. وثم ذكر قال: والحلق أو التقصير. والحلق أو التقصير أي أنه يحلق ويقصر. وقول جماهير أهل العلم أن الحلق أو التقصير نسك، أن الحلق أو التقصير نسك من الأنساك الواجبة، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ثم بعد ذلك كذلك طواف الوداع، والشيخ لم يذكره، وهو من الواجبات. طواف الوداع هو من الواجبات، وهو قول الجمهور أن طواف الوداع واجب، أن طواف الوداع واجب، لكن الصحيح وهو الصحيح أن طواف الوداع واجب كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هو واجب في الحج، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. كان يعني بعض أهل العلم يرى أن الطواف مسنون، هو قول المالكية، لكن الصحيح أن طواف الوداع واجب، وذلك لما ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. كذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه قال: لا يصدرن أحد من الحج حتى يطوف من الحجاج حتى يطوف بالبيت. كذلك صح ذلك عبد الله بن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض خفف عنها، فمن كانت حائضا فإنه تذهب وليس عليها شيء. قال ابن المنذر رحمه الله: قال عامة فقهاء الأمصار: ليس على الحائض إذا أفاضت، يعني طواف إيش؟ الإفاضة، طواف الوداع. ليس على الحائض إذا أفاضت طواف الوداع، وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وإن كان قد خالف عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وأمروها بالمقام وأمروها يعني بالمقام ولا تذهب، ولكن الصحيح ما جاء عن جماهير الصحابة، وأن ابن عمر وزيد بن ثابت رجعا إلى القول الذي عليه باقي الصحابة، وأما عمر رضي الله عنه وأرضاه فإنه بقي على قوله. والصحيح أن ابن عمر وكذلك وزيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد رجعوا إلى القول بأنه خفف على الحائض. فهذه ما جاء في الواجبات، وهي كم؟ سبعة. سنتم هي سبعة. ثم قال رحمه الله: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه. الفرق بين تارك الركن وترك الواجب، الوقوف بعرفة إيش؟ ركن. الطواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب، طواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة وقول الجماهير. عندنا كم طواف؟ عندنا ثلاث أطوفة: طواف القدوم للمفرد والقارن، اختلف العلماء على قولين، الجماهير على أنه سنة، وأما مالك فإنه قال واجب. الطواف الثاني طواف إيش؟ الإفاضة، بإجماع أهل العلم على أنه ركن. الطواف الثالث طواف إيش؟ الوداع، على قولين، قال الجماهير على أنه واجب، وقال مالك أنه سنة. فمالك خالف في طواف القدوم وطواف إيش؟ وطواف الوداع. مالك خالف. إذا أخذت بمثل هذه المسائل وبوصلها مثل على الطريقة تحفظ، يعني تقول مالك هنا قال كذا وهنا قال كذا، فتجعل بينهما يعني شيء وعلامة يعني بينهما، فتحفظ كذا ما يعني نسبة الأقوال. فمالك خالف هنا وخالف هنا، لكن في الأول قال إيش؟ أجيبه واجب، وفي الثاني طواف الوداع قال سنة. والصحيح أن في الأول سنة وفي الآخر واجب. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه. فلو ترك الوقوف بعرفة هل حجه صحيح؟ لا، وعليه الحج من قابل إذا فاته الحج، إلا أنه قد اشترط حتى يفعله على صفته الشرعية. من ترك الطواف الإفاضة فإن حجه لا يصح حتى يأتي بطواف الإفاضة، وتارك الواجب حجه صحيح لكن يجبره بإيش؟ بدم، عليه إثم لو كان متعمدا ترك الواجب وعليه دم، لقول عبد الله بن عباس من ترك نسكا أو نسي فعليه دم. ثم قال رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. الأنساك ثلاثة، أنساك ثلاثة، إما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون مفردا. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني إجماع أهل العلم على مشروعية الأنساك الثلاثة، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله قد قال بالوجوب، وقال قبله ابن القيم، وقال قبل ابن القيم ابن حزم، وقال قبل ابن حزم ابن عباس بوجوب ماذا؟ التمتع. وإن كان ابن قدامة قد نقل الإجماع، والصحيح أن التمتع أفضل وليس بواجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن عيسى لما ينزل أنه ينزل وإما أن يفرد وإما أن يقرن وإما أن يأتي بعمره، صح ذلك. وعيسى إنما ينزل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته، فدل ذلك على أن التمتع باق إلى قيام الساعة، وأن الإفراد باق إلى قيام الساعة، وأن الحج وأن القران باق إلى قيام الساعة. ذلك صح عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا، يعني إيش؟ أجيبه مفردا أو معتمرا، يعني إيش؟ ها؟ متمتعا أو بهما، يعني قارنا. وهذا يكون متى؟ يوم أن ينزل من؟ عيسى. وهذا من أقوى الأدلة على أن التمتع ليس بواجب، فلو كان واجبا لكان هذا هو فعل من؟ هو فعل عيسى، لأن عيسى ينزل على ويسلك شريعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال النووي رحمه الله: معناه يقرن بينهما، وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان. كذلك قال ذلك السيوطي، قال: أي بعد نزوله. وهذا الحديث قد استدل به شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد في رسالته في الحج: تبصير الناسك إلى أحكام المناسك، فدل ذلك على أن التمتع ليس بواجب. وقد كان الخلفاء الراشدون كلهم لم يكونوا في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان، فكانوا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا يحجون مفردين ما يقارب 24 سنة، وهذا هو فهم السلف. فلو كان التمتع واجب لما تركه من؟ الخلفاء الراشدون، وهم أبو بكر وعمر وعثمان، كذلك علي كان يقرن، فلو كان هذا واجبا لما أفرد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالصحيح بلا شك أن الأفضل هو التمتع، وأما الوجوب فالصحيح أنه لا يجب، الصحيح أنه لا يجب. والقول بأن التمتع أفضل هو قول أحمد وأحد قولي الشافعي رحمه الله، وأما الإفراد فإن مذهب الشافعية يرون الإفراد أفضل، مذهب الشافعية يرون الإفراد أفضل، وأما الحنفية فإنهم يرون القران أفضل، القران أفضل. فمذهب الشافعية يرون الإفراد أفضل، وهو كذلك قول مالك، فمالك والشافعي في المذهب وهو المذهب يرون أن الإفراد أفضل، وأما أحمد رحمه الله وهو أحد قولي الشافعي التمتع أفضل، وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه قال القران أفضل. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن التمتع لظاهر الأحاديث أنه أفضل. والتمتع هو كما قلنا هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، يعني يأتي بالعمرة في أشهر الحج. إيش أشهر الحج؟ شوال ذو القعدة بإجماع العلماء، واختلفوا في ذو الحجة، هل هو 10 ليالي، هل هو 10 أيام، هل هو ذو الحجة كامل. فمن أتى مكة معتمرا في أشهر الحج ثم بقي وحج من عامه يكون ماذا؟ متمتعا، وعليه دم، والدم هنا هو دم شكران وليس هو دم جبران. فرق بين دم الشكران ودم الجبران، فإن دم الشكران مثل المتمتع والقارن، يشكر الله عز وجل على أن هيأ له عمرة وحجة في سفرة واحدة من عامه. وأما دم الجبران فإنه من ترك نسكا فعليه دم، من فعل محظورا فيخير بين الدم وبين الصيام وبين الإطعام، هذا يسمى دم جبران، يعني يكون ما هذا الدم جابر لما فعله من نقص. وأما هدي الشكران فهو دم شكر لله سبحانه وتعالى، وفرق بين دم الشكران ودم الجبران. قال وعليه دم، يعني عليه الهدي ألا وهو المتمتع، إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. أما من كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه دم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ذلك لمن لم يكن إيش؟ أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه دم، لذلك أهل مكة يتمتعون ولكن ليس عليهم دم، كما قال ذلك ابن قدامة، وكما قال ذلك أهل العلم ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. قال والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، يقول لبيك اللهم إيش؟ حجة. والقران أن يحرم بهما معا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طوافها. الفرق بين المفرد والقارن إنما هو في أمرين: الأمر الأول في التلبية، المفرد يقول لبيك اللهم حجة، والقارن يقول لبيك اللهم حجة في عمرة. الفرق الثاني أن المفرد ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، وأما القارن فعليه الهدي، وأما باقي أفعال الحج فهم سواسية، باقي أفعال الحج فهم سواسية. فإنما الفرق في أمرين: الفرق في التلبية وفي الهدي. ثم قال رحمه الله: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، يعني يضطر إلى القران إذا خاف، إذا جاء متأخرا وخاف فوات يوم عرفة، فإنه يضطر إلى أن يدخل الحج على العمرة. وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أن لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة كما فعلت عائشة. قال الشيخ: والمفرد والقارن فعلهما إيش؟ واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. كذلك في الألفاظ، على القارن أن يقول لبيك اللهم حج في عمرة أو عمرة في حجة، وأما على المفرد فإنه يقول لبيك اللهم حج. ثم يبقى لنا: ويجتنب المحرم وقت إحرامه. ذكر المحظورات رحمه الله، وسنذكر هذه المحظورات بعد العشاء إن شاء الله. والله
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشريعة العلمية 14 المقامة بأندونيسيا عام 38,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
فقد توقفنا عند أعمال يوم العيد، وإن شئت فقل عند أعمال يوم النحر. توقفنا عند مسألة متى يقطع الحاج التلبية. الجواب أن الراجح أن الحاج يقطع التلبية مع آخر حصات، جزاك الله خير، مع آخر حصات، وهذا هو قول أحمد وقول بعض أصحاب الشافعي خلافا للجمهور، ذلك لما ثبت عند مسلم عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه في قوله حتى رمى جمرة العقبة، ظاهر هذه اللفظة حتى رمى جمرة العقبة يعني بتمامها، إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال رمى الجمرة، وإنما يقال رمى الجمرة إذا رمى سبع حصيات. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يقطع التلبية مع آخر حصاة، ويؤكد ذلك ويوضحه ما رواه ابن خزيمة رحمه الله في حديث الفضل بن عباس، وفيه أنه قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قال ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. فهذه الرواية رواية واضحة، وهي عند ابن خزيمة أنه قطع التلبية مع آخر حصاة. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله وإسناد هذه الرواية إسناد صحيح، وهذا ما يرجحه شيخنا الشيخ العباد أن الحاج يقطع التلبية مع آخر حصاة. فإذا انتهى من رمي الجمار فهل يدعو بعد هذه الجمرة؟ الجواب لا، فإنه لا يدعو بعد هذه الجمرة، وذلك لأن هذا الموضع ليس موضع دعاء، لأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري أنه لا يقف بل ينصرف صلوات ربي وسلامه عليه. قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فنحر 63 بدنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فنبينا صلى الله عليه وسلم حج قارنا وكان معه ما معه من البدن، قد ساق الهدي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن رمى الجمرة نحر، بعد أن رمى الجمرة نحر صلى الله عليه وسلم هديه، وقال صلى الله عليه وسلم هذا المنحر ومنى كلها منحر، هذا المنحر ومنها كل ومنى كلها منحر. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده كما جاء هنا في حديث جابر 63 من الإبل، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي، فنحر ما بقي صلى الله علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ففي قوله ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي وأشركه في هديه. ثم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله فنحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جنبه الأيمن ثم أشار إلى الأيسر فأخذ يعطيه الناس. فبعد النحر ماذا؟ الحلق. ثم بعد ذلك الطواف الذي هو طواف الإفاضة، ثم بعد هذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة. فوظائف يوم النحر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وبالاتفاق فإن وظائف يوم النحر 4 أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. فهذه أعمال يوم النحر مرتبة على هذا الترتيب الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرنا هذه الأعمال مجموعة في قوله مرنحط. بما يحصل التحلل الأول، هنا مسألة بما يحصل التحلل الأول، لأن في الحج تحللان: التحلل الأول والتحلل الثاني. يحصل التحلل الأول على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله بالرمي، يحصل التحلل الأول بالرمي، وهذا قول أحمد في رواية، هو قول عطاء والنخعي، وهو قول مالك، هو قول أبي ثور، وهو قول أبي يوسف، أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة. ويدل على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر. طيبته بعد أن رمى جمرة العقبة يوم النحر. قد ثبت كذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء. كذلك جاء ذلك عن عبد الله بن عمر: إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء. كذلك جاء هذا عن عبد الله بن الزبير: إذا رميتم الجمرة من يوم النحر فقد حل لكم ما وراء النساء. وكلها صحيحة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فثبت عن رسول الله وثبت عن الصحابة أنه إذا رمى جمرة العقبة فإنه قد تحلل التحلل ماذا؟ الأول. يبقى ماذا لنا من أعمال يوم النحر؟ أجيبه، ذكرنا النحر، طواف، طواف الإفاضة، يبقى لنا طواف الإفاضة. وقد جاء هنا قال: ثم أمر من كل البدن ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني طواف الإفاضة، يعني طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة قال ابن قدامة رحمه الله: وهو ركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا. فمن غير خلاف أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، كما أن الوقوف بعرفة من غير خلاف أنه ركن من أركان الحج. قد نقل ابن قدامة رحمه الله: من غير خلاف لا نعلم فيه خلافا، من أن طواف الإفاضة ركن للحج لا يتم إلا به. كذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قد ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه أيضا قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء، لا خلاف في ذلك بين العلماء. كذلك ما صح في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبستنا هي دليل على ركنية هذا العمل، لأنه سيحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلها، فلو كان واجبا لسقط كما سقط طواف الوداع عن الحائض، فدل ذلك على أن هذا الطواف، أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فهذا الطواف من أركان الحج. هناك من الناس من لم يسعى من المفرد، قد يكون لم يسعى، كذلك القارن يكون لم يسعى، فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. لكن المتمتع كم عليه سعي؟ المتمتع كم عليه سعي؟ عليه سعي واحد على الصحيح، عليه سعي واحد على الصحيح، وهو سعيه في عمرته، هو سعيه في عمرته. وإلا العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا المتمتع كم عليه سعي، والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن المتمتع عليه سعي واحد، وهذا هو قول أحمد رحمه الله، وهو المشهور عند وهو قول أحمد رحمه الله عز وجل في رواية أن عليه سعي، أن على المتمتع سعيا واحدا. وجاءت رواية أخرى عن أحمد، وهذه الرواية هي المشهورة وعند أصحابه، أن عليه سعيين، لكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن عليه سعيا واحدا من جهة الفرضية، وأما السعي الآخر فهو مستحب، وأما السعي الآخر فهو مستحب. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، يعني طاف بين الصفا والمروة. ويدل على هذا القول ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أرضاه عند مسلم في صحيحه، أنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. وهذا مع أنهم كانوا متمتعين، كذلك جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد كان متمتعا: فكفانا طوافنا الأول. كذلك جاء هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما روى ذلك أحمد رحمه الله، أن ابن عباس كان يقول: القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو اختيار الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله لما سئل: هل المتمتع سعي واحد أو سعيان؟ قد جاء في الصحيحين من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها حكت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم طافوا بين الصفا والمروة طوافا آخر، وسعوا سعيا آخر، ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحدث عن غيرها، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تكن متمتعة، وإنما كانت قارنة. وجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحدث عن نفسه، فيقدم عند التعارض ما من يحدث عن نفسه على من يحدث عن غيره. كذلك في حديث عائشة قد اختلف الحفاظ رحمهم الله، هل هو من قول عائشة أو من قول بعض الرواة في الإسناد. وشيخ الإسلام رحمه الله قد تكلم عن هذه المسألة كما في مجموع الفتاوى. فالصحيح عندي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن عليه طواف واحد، ولكن كما قال أحمد رحمه الله فإن طاف طوافا آخر فهو أجود، فهو أجود، فهذا هو الصحيح. والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهو قول عطاء وقول طاووس، وقول عطاء وقول طاووس رضي الله تعالى عنهما. أما ما جاء في قول عائشة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، فإن كما ذكرنا أن عائشة تحدث عن غيرها، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قد قال بعض أهل العلم أن ذلك مدرج من كلام الزهري رحمه الله، أو جوابا ثالثا أنه يحمل على الاستحباب، أنه يحمل على الاستحباب. فعندنا جوابات، فعندنا ثلاث أجوبة، عندنا ثلاثة أجوبة. الأول أن عائشة تحدث عن غيرها وجابر يحدث عن نفسه، فيقدم عندما هو ظاهره التعارض الذي يحدث عن نفسه. ثانيا أن قول عائشة هذا الذي جاء إنما هو من مدرج الزهري وليس من قولها رضي الله تعالى عنه وأرضاها. ثالثا أن ذلك محمول على الاستحباب، أن ذلك محمول على الاستحباب، فالمتمتع عليه سعي واحد، وأما الآخر فهو أجود كما قال أحمد رحمه الله، كما قال أحمد رحمه الله عز وجل. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. ذكرنا في أول درس أن ابن حزم ذكر أن لم يستطع الجمع بين ما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة أو صلى الظهر بمنى، وهذه المسألة قد توقف عندها ابن حزم، هل صلى الظهر بمكة أو صلى الظهر بمنى. ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. وقد روى هذا مسلم، هذا الحديث كله قد رواه مسلم. وننتهي بهذا من حديث جابر، ولكن لم ننتهي من الدرس، فلا تفرحوا. ننتهي بهذا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي بعد ذلك: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، ويقول للناس خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، والاقتداء بأصحابه رضي الله عنهم. فشعار الحج هو خذوا عني مناسككم. فالشيخ رحمه الله أراد أن ينبه طالب العلم، أو أراد أن ينبه قارئ هذه الرسالة، أننا ذكرنا حديث جابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. فشعار الحج وشعار باقي العبادات الاتباع والاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا اليوم في الخطبة من قول الثوري رحمه الله. وقد روى هذا الأثر الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل في أداب السامع، فإن الثوري قال رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فاصنع. يعني إن استطعت يا عبد الله يا مسلم ألا تحك، أي في هيئة الحك للرأس، إلا بأثر قد جاء فاصنع، لا تترك الآثار حتى في حك ماذا؟ الشعور. كل ذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقلنا كذلك عن أحمد رحمه الله أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا، وذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا. والإمام أحمد رحمه الله قد يعني جاء عنه أنه ما من حديث حدث به إلا وقد استعمله، ما من حديث حدث به إلا وقد استعمله رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، حتى أنه لما اختفى وحصل له التواري عن الخليفة أيام خلق القرآن، فإنه بعد 3 أيام قال لصاحبه: ابحث لنا عن مكان آخر. فلما سأل قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم هجرته لما هاجر توارى عن الناس 3 أيام. فهو رحمه الله تابع السنة حتى في الاختفاء، تابع السنة حتى في الاختفاء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم توارى 3 أيام ومشى، كذلك أحمد توارى 3 أيام وخرج يبحث عن مكان آخر، كل ذلك اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك رحمه الله قال: لا نأخذ بالسنة، أو كما قال: في الرخاء وفي الشدة، نأخذ بالسنة في الرخاء وفي الشدة. فرحم الله أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا توضأت فكن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئك، وإذا صليت فكن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتك، وإذا حججت فكن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الدعوة، بعض الناس فإنه إذا جاء إلى باب الدعوة ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، وهذا من أبطل الباطل، لأن الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والواجب على المسلم وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى التوحيد، ويدعون إلى نبذ الشرك، ويدعون إلى ما يكون من تصحيح عقائد الناس، وما يكون كذلك من حثهم على اتباع السنن واتباع الآثار. لذلك الشيخ لاهتمامه بالدليل ولمحبته لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم فأكمل ما يكون من الحج. كذلك نقول: أكمل ما يكون في الوضوء، أكمل ما يكون في الصلاة، أكمل ما يكون في الصيام، أكمل ما يكون في العمرة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، والاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم. أما ما يكون من بعض الناس أنه يترك التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتتبع رخص الفقهاء ورخص العلماء ودون النظر إلى الدليل، فإن ذلك قد كان منه ما كان من جهة أنه افعل ولا حج، وليس افعل ولا حرج، افعل ولا حج، لأنه ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، جاء إلى قول الشافعي في كذا وأخذ بالرخصة، وقد خالف في هذه المسألة ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، جاء إلى قول مالك، جاء إلى قول أبي حنيفة، جاء إلى قول أحمد، جاء إلى قول كذا وكذا 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 وكذا، افعل ولا حج، حتى يخرج وكأنه لم يحج، حتى يخرج وكأنه لم يحج. ولنا الآن 4 أيام أو 5 أيام في ذكر وشرح صفة حج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث من؟ حيث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا هو المنبغي، ذلك هذا هو العالم السلفي الذي يربط الناس بالسنن والآثار، هذا هو العالم السلفي يربط الناس بالسنن والآثار، كما ذكرنا إن العلم معرفة الحق بإيش؟ بدليله. فكان الشيخ رحمه الله ختم بهذه الألفاظ الطيبة النيرة لكي يدلك على أن المنبغي عليك هو الاتباع، المنبغي عليك هو الاتباع ما سوف يذكره الشيخ بعد ذلك، إنما هي لو عجز الإنسان، وليس أنه يعمد إلى الترك. ذلك العلماء رحمهم الله لما يقولون هذا واجب وهذا سنة وهذا ركن وهذا فرض وهذا شرط، ليس لكون الإنسان، ليس لأجل أن الإنسان يتساهل في المستحبات والمندوبات والسنن، لا، لكن لو أنه عجز عن فعل من أفعال الحج أو عن عمل من أعمال العبادة، فما الذي عليه؟ فقط على الواجب يجبر، على الركن كذا، على السنة. ليس لأجل أن يتساهل الناس فيما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما لأجل ما يترتب عليه من أثر ماذا تفعل. لذلك هذا الذي قد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد ذكر لنا بعض أشياخنا أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن لم أجده مسندا. فإن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سئل واجب ركن إلى آخره، قال أو واجب أو فرض إلى آخره، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تقل هذا ركن أو هذا واجب، ولكن قل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنبغي علينا، اتباع الآثار. لذلك عبد الله بن عمر كما ثبت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيح أنه كان من مذهبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يزاحم على الحجر، أن يزاحم على الحجر، وكان هذا من مذهبه حتى ولو أوذي، وكان هذا من مذهبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسئل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو كان الحجر مزدحما أقبل؟ فقال عبد الله بن عمر: قبل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فسأله هذا الرجل وقد كان من اليمن: لو كان الحجر مزدحما أقبل؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يجيب بإيش؟ بالأثر. ثم عاد له، عاد عليه الثالثة هذا الرجل وهو من اليمن، قال: لو كان الحجر مزدحما أقبل؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واترك أرأيت في اليمن، واترك أرأيت في اليمن. فلا تضرب الأحاديث بالآراء، وإنما الواجب على المسلم أن يأخذ بحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث على الرأس والعين، والحديث على الرأس والعين. فإذا حصل من أحد العجز عن مسألة من المسائل، أو أنه حصل عليه شيء بعذر، فإن الشريعة قد جاءت بالتيسير والتسهيل عليه، وأنه إذا كان واجبا أن عليه دم، وإذا كان كذا فعليه كذا. لكن الأصل في المسلم أن يتبع الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رحمه الله عز وجل دخل في أركان، في ذكر الأركان والواجبات على التفصيل، فقال رحمه الله عز وجل: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه أركان الحج. لو سألك سائل ما هي أركان الحج، فتقول أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. هذه أربعة: إحرام وطواف، وإحرام ووقوف بعرفة وطواف وسعي. الإحرام المقصود به هنا نية النسك، نية النسك. فالإحرام لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام. وشرعا نية النسك، نية النسك يعني نية الدخول فيه، هذا يسمى هو الإحرام. ويدل على هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. لذلك قال الأثرم قال أحمد: الرجل يكون محرما بالنية إذا عقد على الإحرام، إذا عقد على الإحرام. والوقوف بعرفة مر معنا أنه ركن من أركان الحج، ذكرنا مسائل والطواف المقصود به طواف الإفاضة، وقد ذكرنا ماذا أيضا مسائل والسعي، ذكرنا في السعي ألا وهو سعي العمرة وسعي الحج، كذلك قد ذكرنا ما يكون من السعي، والسعي في العمرة من أركان السعي في العمرة والحج من أركان الحج، السعي في العمرة والحج من أركان الحج، وهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها، هو قول مالك وقول الشافعي، وهو قول أحمد في رواية وهي المذهب، هو قول إسحاق وقول أبي ثور وقول داود بن علي الظاهري أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وإن كان بعض أهل العلم هو قول أبي حنيفة قد قال إن السعي واجب ويجبر بدم، وقال بعض أهل العلم هو القول الثالث أن السعي في الحج والعمرة سنة، وهذا قول ابن سيرين والصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن السعي ركن من أركان الحج، ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وجور استدلال أنه لا يجوز أن يتعدى العبد حدود شعائر الله أو يتهاون فيها، كذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، كما ثبت ذلك عند مسلم في صحيحه، كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد اسعوا فلقد كتب الله عليكم السعي، وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القائل خذوا عني مناسككم، هو القائل خذوا عني مناسككم، فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، هو مذهب البخاري، هو ترجيح ابن قدامة والعمراني اليماني والنووي وابن باز والشنقيطي وابن عثيمين وجماعات من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فهذه أركان الحج، وهي أركان الأربعة: الإحرام معناه نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي، والإحرام والوقوف بعرفة والطواف كلها مجمع عيش عليها، وأما السعي فقد سمعتم الخلافة فيه بين أهل العلم على ثلاثة أقوال: ركن وواجب وسنة. ثم قال رحمه الله: والواجبات التي هي الإحرام من الميقات، وقد بسطنا القول في المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية، قد ذكرنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة الحديث، ومعنى وقت لنا أي حدد لنا، فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ثبت أيضا وهي فائدة يعني استطرادية ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال وقت لنا رسول الله، كما جاء عند مسلم في صحيحه، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة ونتف الإبط، ثم ذكر ما ذكر 40 يوما، أي أنه لا يجوز للمسلم أن يتجاوز هذه 40، لا يجوز للمسلم أن يتجاوز هذه 40، كما قال الشوكاني رحمه الله، وكذلك شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، فلأنه قال وقت لنا أي حدد لنا في هذه الأمور الذي هي حلق العانة ونطف الإبط وما جاء من أنه لا يتجاوز ذلك 40 يوما، كذلك هنا وقت لنا أي حدد لنا، فلا يجوز للعبد أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، فإن فعل فإن عليه دم، كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في عند مالك في الموطأ أن من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. ثم ذكر الوقوف بعرفة إلى الغروب، وقد ذكرنا هذه المسألة عند ذكر جابر، ذكرنا هل حديث عروة بن المضرس والوقوف من بعد الزوال وقبل الزوال وقول أحمد، كل ذلك ذكرناه، كذلك الجمع بين جزء من الليل وبين النهار، كل ذلك قد ذكرناه. والشيخ رحمه الله قال: والوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني من وقف نهارا فإنه يأخذ جزءا من إيش؟ من الليل. وكل هذا قد ذكرناه لكم فيما مضى. قال: وليالي أيام التشريق بمنى، ليالي أيام التشريق بمنى. ما حكم المبيت بمنى ليالي التشريق؟ ما حكم المبيت بمنى ليالي التشريق؟ اتفق العلماء على أن الحاج يبيت بمنى أيام التشريق، ولكن هل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ الحنفية والشافعية يرون أن ذلك على سبيل الاستحباب، والمالكية والحنابلة والشافعية في القول الآخر، هو الصحيح عن الشافعي أن المبيت ليالي أيام التشريق واجب، وهذا هو القول الراجح، قد رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن سعدي وتلميذه ابن عثيمين والشيخ محمد بن إبراهيم وتلميذه ابن باز. هو الصحيح أن المبيت بمنى أيام التشريق ماذا؟ واجب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للرعاة وأصحاب السقيا، فدل ذلك على أن الباقين أن عليهم أن هذا الأمر عليهم واجب من واجبات الحج، فلفظ الرخصة تدل على أن غيرهم لا يترخص، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو القائل: خذوا عني مناسككم. لكن لو ترك ليلة واحدة هل عليه دم؟ أو أن النسك هو الليال الثلاثة؟ واضح؟ ما هو النسك؟ هل الليال الثلاثة مجموعة أو لو ترك ليلة واحدة فقد ترك نسكا؟ وهذه المسألة خلافية عند أهل العلم رحمهم الله، منهم من يقول من ترك الثلاث فقد ترك نسكا فعليه دم، ومنهم من يقول لو ترك ليلة واحدة فإنه قد ترك نسكا وعليه دم. قال مالك رحمه الله: لو ترك مبيت ليلة واحدة وجب عليه الدم. وأما أحمد رحمه الله والشافعي في القول الصحيح عنه أنه يرى أن من ترك مجموع الليالي هو الذي يجب عليه به الدم، هو الذي يجب عليه به الدم. وأما من ترك مبيت ليلة أو ليلتين فإنه يتصدق بمد أو مدين أو بدرهم أو درهمين، وهذا هو ترجيح شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل. لكنه على كل حال الإنسان يحرص ألا يترك ولا ليلة، يحرص ألا يترك ولا ليلة، لذلك على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب. قال: ورمي الجمار. ورمي الجمار، فعندنا الواجبات كم؟ ذكر منها الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى يعني يأخذ جزء من الليل، المبيت ليلة النحر بمزدلفة، وليالي أيام التشريق بمنى، ورمي الجمار. حكم رمي الجمار في أيام التشريق، حكم رمي الجمار في أيام التشريق. نقل الكاساني في بدائع الصنائع، الكاساني الحنفي، الإجماع على وجوب الرمي في أيام التشريق، على وجوب الرمي في أيام التشريق. وعبر بعض المالكية على أن الرمي أيام التشريق سنة مؤكدة، ولكن المالكية هؤلاء قصدوا بالسنية الوجوب، لأنهم قالوا بالسنية المؤكدة ومع ذلك قالوا بوجوب الدم، فدل على أن مقصود هؤلاء بالسنية المؤكدة الوجوب. لذلك قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: ولا خلاف بينهم على أن رمي الجمار أيام التشريق ليس بركن، ولكنه ماذا؟ ولكنه واجب. يدل على ذلك ما صح في حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه رخص لرعاة الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر وما بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. فقوله رخص دليل على أن الرخصة في مقابل العزيمة، وأن ما دون الرخصة هو الوجوب، كذلك ما فعله رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا الفعل يدل على الوجوب لأنه قال نبينا خذوا عني مناسككم. متى يبتدئ رمي الجمار؟ في أيام التشريق. الصحيح وهو قول الجماهير، بل هو قد نسب هذا القول لأئمة الأربعة على أنه يبتدئ بعد الزوال، هو الصحيح. وأما من رمى قبل الزوال فإن رميه باطل ولا يصح، وقول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي وقول أحمد. فما نراه من الحجاج من أندلوسيا أنهم يرمون قبل الزوال فإنهم يخالفون مذهب إمامهم، يخالفون مذهب الشافعي رحمه الله، وإن قالوا ما قالوا فإنك تنظر في كتب الشافعية فإنهم يقولون إنما الرمي بعد الزوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين هذا الأمر، كان يتحين هذا الأمر. وللشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، قد كان مفتيا قبل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، له رد على أحد الناس اسمه ابن محمود، وهو تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك، تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك. وقد رد رحمه الله على ابن محمود في جملة، رد جملة من عليه في جملة من المسائل، ومنها الرمي قبل الزوال. ونأخذ فائدة هنا أن العلماء لا يتحرجون من ذكر المخطئ، لا يتحرجون من ذكر اسم المخطئ واسم من خالف، فإن الشيخ رحمه الله ألف رسالة كاملة وجعل عنوان الرسالة قبل أن يدخل في الكتاب التحذير من صاحب المخالفات، لم يستر ذلك في ثنايا الكتاب أو في داخل الكتاب، لا، جعله على العنوان. كل من رأى العنوان عرف أن الشيخ يحذر بالاسم من هذا الإنسان ومما أحدثه في المناسك. قال تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك. فلا يأتي المميعة ويقول لا تذكر الناس بإيش والأشخاص والمخالفين بأسمائهم، فإن هذا لم يكن منهج العلماء، لا، إنما كلامك هو الذي ليس على منهج العلماء وليس على منهج السلف الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضئ هذا، وأشار إليه، فهذا تحذير ممن؟ من شخص، تحذير من شخص. فالذي يقول هو تشهير به عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فما يقوله المميعة أو يقوله الحزبيون أو يقوله أعداء السنن، إنما ما يذكرونه إنما هو مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لما أجمع عليه السلف الصالح. ولكن هؤلاء لم يتتلمذوا ولم يأخذوا العقيدة على طريقة وجادة السلف الصالح، لذلك نجد في أقوالهم ونسمع من أقوالهم ما يخالف ما عليه السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم. والذي يدل على أن الرمي يكون بعد الزوال ما يلي: أولا ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في سياق حجته صلى الله عليه وسلم: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمر يوم النحر الضحى، يعني يوم العيد. وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر. قال وأما بعد فإذا زالت الشمس، قد روى ذلك مسلم. كذلك ما جاء عن وبرة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، فقال رضي الله تعالى عنه وارضاه: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا. قد روى هذا البخاري رحمه الله في صحيحه. كذلك ما جاء عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه في السنن وعند الترمذي في جامعه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زلت الشمس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين، فدل من هذا التحين أنه قبل ذلك لا يصح، لأنه لو كان يصح لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تيسير على من؟ على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويتحين حتى يرى زوال الشمس ثم يرمي دل على أن قبل ذلك لا يجوز. هو القائل: خذوا عني مناسككم. فلو كان الأمر فيه سعة لقال أناس يرمون قبل الزوال وأناس يرمون بعد الزوال، وذلك لما جاء في رمي الجمار قال: رميت قبل أن أطوف، سعيت قبل كذا، افعل ولا حرج، رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا حرج. لكن هنا لم يأتي لفظة تدل على أنهم رموا قبل الزوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي ثم يصلي الظهر، يرمي ثم يصلي الظهر، فدل على أنه يتحين وقتا، كما لو أن إنسان جاء من سفر وكان متعبا، جاء الساعة يؤذن الظهر هنا الساعة 12 إلا ربع، هو جاء 12 إلا ثلث، هل يصح له أن يصلي أو يتحين؟ أجيبه يتحين حتى يدخل الوقت. كذلك هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا التحين وهذا الترقب أن هذا هو الوقت، كما يتحين أحدنا وقت الصلاة أن يدخل. والأحاديث كلها تدل على هذا، هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما أن يأتي آت ويقول الرمي، حتى كما ذكرنا لكم أن نرى من الحجاج من يرمي الساعة كم؟ يرمي الساعة الواحدة قبلها، لأن عند الواحد إيش؟ صباحا، يعني يأتي الساعة 12 قبل أن يصلي الفجر، لأنه في ذهنه يسمع الأوروبيون ويسمع الغربيون الواحد إيش؟ صباحا. ثم يأتي بالواحدة صباحا لما قال جون أو فلان أو كذا من الغربيين، ويجعل هذا جون فقيه ويجعله الواحدة صباحا ثم يبدأ، لا. فهذه كلها من آثار ترك السنن وترك ما كان عليه السلف الصالح، لما خربط في تلك المسائل بدأ يخربط حتى في مسائل عظيمة. ويظن لم يقل أحد من العلماء بهذا أنك ترمي الساعة الواحدة ليلا وتقول الساعة الواحدة صباحا، لم يدخل أصلا الوقت الذي هو وقت اليوم الثاني. هذا كله من مفاسد أن الإنسان يعني يكون يجهل ما عليه أهل الإسلام وما عليه السلف الصالح رحمهم الله عز وجل. فالصحيح أن الرمي يكون بعد 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 الزوال، ورمي الجمار كما قال هنا رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ويرمي الجمار يرمي ماذا؟ يبدأ بإيش؟ من حج فيكم؟ يبدأ الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بهذا الترتيب، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وهذا الترتيب هو شرط عند الشافعية والحنابلة، هذا الترتيب شرط عند الشافعية والحنابلة، هو القول الصحيح، وترجيح ابن قدامة وترجيح ابن قدامة وترجيح الشنقيطي وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وذلك لأنها عبادة واحدة فتكون مرتبة بهذا الترتيب. كذلك الرمي يكون رميا متواليا، يعني يرمي الجمرة الصغرى ثم يرمي الكبرى متوالية من غير إيش؟ فاصل، ليس يرمي الصغرى ثم يذهب إلى المخيم ثم يرجع يرمي الوسطى ثم يذهب إلى المخيم ثم يرمي إيش؟ الكبرى، لا، يكون رميا متواليا. فيشترط الترتيب ويشترط الموالاة، الترتيب والموالاة، وشرط الموالاة هو قول بعض الشافعية وهو قول بعض المالكية هو الصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو الصحيح، والعلم عند الله عز وجل. وثم ذكر قال: والحلق أو التقصير، والحلق أو التقصير أي أنه يحلق ويقصر، وقول جماهير أهل العلم أن الحلق أو التقصير نسك، أن الحلقة والتقصير نسك من الأنساك الواجبة، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ثم بعد ذلك كذلك طواف الوداع، والشيخ لم يذكره، وهو من الواجبات. طواف الوداع هو من الواجبات، وهو قول الجمهور أن طواف الوداع واجب، أن طواف الوداع واجب، لكن الصحيح وهو الصحيح أن طواف الوداع واجب كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هو واجب في الحج، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. كان يعني بعض أهل العلم يرى أن الطواف مسنون، هو قول المالكية، لكن الصحيح أن طواف الوداع واجب، وذلك لما ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. كذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه قال: لا يصدرن أحد من الحج حتى يطوف من الحجاج حتى يطوف بالبيت. كذلك صح ذلك عن عبد الله بن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض خفف عنها، فمن كانت حائضا فإنه تذهب وليس عليها شيء. قال ابن المنذر رحمه الله: قال عامة فقهاء الأمصار: ليس على الحائض إذا أفاضت، يعني طواف إيش؟ الإفاضة، طواف الوداع. ليس على الحائض إذا أفاضت طواف الوداع، وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وإن كان قد خالف عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وأمروها بالمقام وأمروها يعني بالمقام ولا تذهب، ولكن الصحيح ما جاء عن جماهير الصحابة، وأن ابن عمر وزيد بن ثابت رجعا إلى القول الذي عليه باقي الصحابة، وأما عمر رضي الله عنه وأرضاه فإنه بقي على قوله. والصحيح أن ابن عمر وكذلك وزيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد رجعوا إلى القول بأنه خفف على الحائض. فهذه ما جاء في الواجبات، وهي كم؟ 7. سنتم هي 7. ثم قال رحمه الله: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه. الفرق بين تارك الركن وترك الواجب: الوقوف بعرفة إيش؟ ركن. الطواف الإفاضة ركن. طواف الوداع واجب. طواف القدوم سنة. طواف القدوم سنة وقول الجماهير. عندنا كم طواف؟ عندنا 3 أطوفة: طواف القدوم للمفرد والقارن. اختلف العلماء على قولين، الجماهير على أنه سنة، وأما مالك فإنه قال واجب. الطواف الثاني طواف إيش؟ الإفاضة، بإجماع أهل العلم على أنه ركن. الطواف الثالث طواف إيش؟ الوداع، على قولين، قال الجماهير على أنه واجب، وقال مالك أنه سنة. فمالك خالف في طواف القدوم وطواف إيش؟ وطواف الوداع. مالك خالف. إذا أخذت بمثل هذه المسائل وبوصلها مثل على الطريقة تحفظ، يعني تقول مالك هنا قال كذا وهنا قال كذا، فتجعل بينهما يعني شيء وعلامة يعني بينهما، فتحفظ كذا ما يعني نسبة الأقوال. فمالك خالف هنا وخالف هنا، لكن في الأول قال إيش؟ أجيبه واجب، وفي الثاني طواف الوداع قال سنة. والصحيح أن في الأول سنة وفي الآخر واجب. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه. فلو ترك الوقوف بعرفة هل حجه صحيح؟ لا، وعليه الحج من قابل إذا فاته الحج، إلا أنه قد اشترط حتى يفعله على صفته الشرعية. من ترك الطواف الإفاضة فإن حجه لا يصح حتى يأتي بطواف الإفاضة، وتارك الواجب حجه صحيح، لكن يجبره بإيش؟ بدم، عليه إثم لو كان متعمدا ترك الواجب، وعليه دم، لقول عبد الله بن عباس: من ترك نسكا أو نسي فعليه دم. ثم قال رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. الأنساك ثلاثة: إما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون مفردا. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني إجماع أهل العلم على مشروعية الأنساك الثلاثة، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله قد قال بالوجوب، وقال قبله ابن القيم، وقال قبل ابن القيم ابن حزم، وقال قبل ابن حزم ابن عباس بوجوب ماذا؟ التمتع. وإن كان ابن قدامة قد نقل الإجماع، والصحيح أن التمتع أفضل وليس بواجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن عيسى لما ينزل أنه ينزل وإما أن يفرد وإما أن يقرن وإما أن يأتي بعمره، صح ذلك. وعيسى إنما ينزل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته، فدل ذلك على أن التمتع باق إلى قيام الساعة، وأن الإفراد باق إلى قيام الساعة، وأن الحج وأن القران باق إلى قيام الساعة. ذلك صح عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا، يعني إيش؟ أجيبه مفردا أو معتمرا، يعني إيش؟ ها؟ متمتعا أو بهما، يعني قارنا. وهذا يكون متى؟ يوم أن ينزل من؟ عيسى. وهذا من أقوى الأدلة على أن التمتع ليس بواجب، فلو كان واجبا لكان هذا هو فعل من؟ هو فعل عيسى، لأن عيسى ينزل على ويسلك شريعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال النووي رحمه الله: معناه يقرن بينهما، وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان. كذلك قال ذلك السيوطي، قال: أي بعد نزوله. وهذا الحديث قد استدل به شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد في رسالته في الحج: تبصير الناسك إلى أحكام المناسك. فدل ذلك على أن التمتع ليس بواجب. وقد كان الخلفاء الراشدون كلهم لم يكونوا في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان، فكانوا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا يحجون مفردين ما يقارب 24 سنة، وهذا هو فهم السلف. فلو كان التمتع واجب لما تركه من؟ الخلفاء الراشدون، وهم أبو بكر وعمر وعثمان، كذلك علي كان يقرن، فلو كان هذا واجبا لما أفرد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالصحيح بلا شك أن الأفضل هو التمتع، وأما الوجوب فالصحيح أنه لا يجب، الصحيح أنه لا يجب. والقول بأن التمتع أفضل هو قول أحمد وأحد قولي الشافعي رحمه الله. وأما الإفراد فإن مذهب الشافعية يرون الإفراد أفضل، مذهب الشافعية يرون الإفراد أفضل، وأما الحنفية فإنهم يرون القران أفضل، القران أفضل. فمذهب الشافعية يرون الإفراد أفضل، وهو كذلك قول مالك، فمالك والشافعي في المذهب وهو المذهب يرون أن الإفراد أفضل. وأما أحمد رحمه الله وهو أحد قولي الشافعي التمتع أفضل، وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه قال القران أفضل. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن التمتع لظاهر الأحاديث أنه أفضل. والتمتع هو كما قلنا هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، يعني يأتي بالعمرة في أشهر الحج. إيش هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة بإجماع العلماء، واختلفوا في ذو الحجة، هل هو 10 ليالي، هل هو 10 أيام، هل هو ذو الحجة كامل. فمن أتى مكة معتمرا في أشهر الحج ثم بقي وحج من عامه يكون ماذا؟ متمتعا وعليه دم، والدم هنا هو دم شكران وليس هو دم جبران، فرق بين دم الشكران ودم الجبران. فإن دم الشكران مثل المتمتع والقارن، يشكر الله عز وجل على أن هيأ له عمرة وحجة في سفرة واحدة من عامه. وأما دم الجبران فإنه من ترك نسكا فعليه دم، من فعل محظورا فيخير بين الدم وبين الصيام وبين الإطعام، هذا يسمى دم جبران، يعني يكون ما هذا الدم جابر لما فعله من نقص. وأما هدي الشكران فهو دم شكر لله سبحانه وتعالى، وفرق بين دم الشكران ودم الجبران. قال وعليه دم، يعني عليه الهدي ألا وهو المتمتع إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. أما من كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه دم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ذلك لمن لم يكن إيش؟ أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه دم، لذلك أهل مكة يتمتعون ولكن ليس عليهم دم، كما قال ذلك ابن قدامة، وكما قال ذلك أهل العلم ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. قال والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، يقول لبيك اللهم إيش حجة، والقران أن يحرم بهما معا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طوافها. الفرق بين المفرد والقارن إنما هو في أمرين، الأمر الأول في التلبية، المفرد يقول لبيك اللهم حجة، والقارن يقول لبيك اللهم حجة في عمرة. الفرق الثاني أن المفرد ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، وأما القارن فعليه الهدي، وأما باقي أفعال الحج فهم سواسية، باقي أفعال الحج فهم سواسية. فإنما الفرق في أمرين، الفرق في التلبية وفي الهدي. ثم قال رحمه الله ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، يعني يضطر إلى القران إذا خاف، إذا جاء متأخرا وخاف فوات يوم عرفة فإنه يضطر إلى أن يدخل الحج على العمرة. وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أن لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة كما فعلت عائشة. قال الشيخ والمفرد والقارن فعلهما إيش واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد، كذلك في الألفاظ على القارن أن يقول لبيك اللهم حج في عمرة أو عمرة في حجة، وأما على المفرد فإنه يقول لبيك اللهم حج. ثم يبقى لنا ويجتنب المحرم وقت إحرامه، ذكر المحظورات رحمه الله، وسنذكر هذه المحظورات بعد العشاء إن شاء الله. والله
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.